أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا مع حديث 40 النووية للإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكان الحديث وقد توقف بنا عند قول الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وعن أبي مسعود عقبة بن عامر الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه الإمام البخاري. هذا الحديث، وهو حديث أبي مسعود عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه، يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أي من الأشياء التي أدركناها من كلام الأنبياء الذين سبقوا الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين سبقوا نبينا عليه الصلاة والسلام، كلمة وموعظة، وهي: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن مما أدرك الناس، أي إن بعض الذي أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قوله إذا لم تستحي، هذه من الممكن أن تفهم على فهمين. الفهم الأول: إذا لم تكن ذا حياء فاصنع ما شئت، ما يستحي منه الناس وما لا يستحي، فحينها يكون الأمر على الذم. إذا لم يستحي الإنسان يفعل حينها ما يشاء من المنكرات ومن غيرها، أقصد الأشياء العرفية التي يستحي الناس أن يفعلونها طالما قد سحب منك الحياء. هذا معنى. المعنى الثاني من الممكن أن نقول: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يكون معنى حينها إذا كان الفعل لا يستحيا منه فافعله ولا تبالي، فافعله ولا تبالي. فالأول عائد على الفاعل والثاني عائد على الفعل. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن هناك أشياء في الشرع، أن الحياء في الشرع على ضربين: حياء ممدوح وحياء مذموم. هل من الحياء ما هو مذموم؟ نعم، هناك من الحياء ما هو مذموم. النبي صلى الله عليه وسلم قال، كما أخرج هذا الإمام البخاري وكذا الإمام مسلم: والحياء شعبة من الإيمان، وفي بعض الروايات: كله خير. إذن الحياء هذا من الدين. إذا كان الإنسان عنده شيء من الحياء فعنده شيء من الديانة. فهذا حياء ممدوح، وهو أن يستحي الإنسان أن يفعل المنكرات حياء من الله تبارك وتعالى، لأنه يراه، يستحي أن يأتي الأشياء التي تخرم مروءته حياء من الناس. فإنسان عنده شيء من الديانة، شيء من الحياء الجبلي حتى، فهذا حياء ممدوح. وأما الحياء المذموم الذي ذمه الشرع، هو الذي ينهى الإنسان عن فعل المعروف. أسر عن مجاهد ابن جبر رضي الله عنه ورحمه أنه قال: لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. لا ينال هذا العلم رجل مستحي. لماذا؟ لأنه يستحي أن يسأل، يستحي أن يجلس ويتعلم، يستحي أن يؤدب من قبل شيخه أو نحو ذلك، فمنعه الحياء عن الخير. إنسان رأى منكرا فاستحى أن ينكره، حينها الحياء منعه عن شيء واجب لابد أن ينكره، فهذا حياء مذموم. والحياء مدحه النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في النصوص، الحياء كله خير، وفي رواية لا يأتي إلا بخير، وهو شعبة من شعب الإيمان. ولذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها مدحت نساء الأنصار، لماذا؟ قالت: لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. لما تأتي أم سليم تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ الحياء لم يمنعها من السؤال، لأن في مثل هذا الموضع يكون الحياء مذموم. إن استحيا الإنسان أن يسأل عن أمور دينه إذا كان لا يحسن الصلاة، لا يحسن الوضوء، لا يحسن الصيام، لا يحسن الزكاة، ذاهب إلى الحج ولا يحسن الحج، وإذ به يستحي أن يسأل عن فقه هذه الأمور وهي فرض عين عليه، نقول هذا حياء مذموم، هذا حياء مذموم. هذا الحديث إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الآثار التي تركها لنا الأولون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يؤثر عن الأنبياء اللي هو ما يسمى الأنبياء الذين جاءوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما يسمى بشرع من قبلنا. شرع من قبلنا هذا على ثلاثة أقسام، شرع من قبلنا على ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما شهد شرعنا بصحته، جاء في شرع من قبلنا وجاء في شرعنا، هل هذا مقبول؟ نقول هذا مقبول، لا إشكال فيه. طيب، القسم الثاني: ما شهد شرعنا ببطلانه. توبة بني إسرائيل كانت بالقتل، من أراد أن يتوب يقتل إيه؟ يقتل نفسه مثلا. صيام من كان قبلنا كان من الممكن أن يصوموا عن الكلام، ما هو صيامهم؟ يصومون عن الكلام لا يتكلمون، هل هذا مشروع في ديننا؟ نقول لا، هذا غير مشروع. التوبة معلومة عندنا لا تكون بالقتل مثلا، ولا يكون الصيام بالسكوت. إذن شهد شرعنا ببطلان مثل هذا، نقول هذا باطل. قسم ثالث: لم يقره الشارع ولم ينكره، وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. قل قصة من قصص بني إسرائيل، حكم من أحكامهم، أو كلام أسر عنهم، أو قصص أو نحو ذلك، هذه تروى شريطة أن يعلم الناس أن هذه من الإسرائيليات. وعبد الله ابن عمرو ابن العاص أسر عنه أنه كان يحدث بمثل هذا عن أهل الكتاب، ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. هذا ما يختص بهذا الخبر. الخبر الذي يليه خبر أبي عمرو، وقيل أبي عمرة سفيان ابن عبد الله الثقفي رضي الله عنه وارضاه، قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. حديث جليل يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقامة، الاستقامة على حدود الله وعلى شريعته. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. شيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب اسمه الاستقامة، ابن القيم له كتاب مدارج السالكين يتحدث فيه عن الاستقامة، استقامة على أمور الدين. الاستقامة سلوك الصراط المستقيم، وهذا الدين القيم من غير تعوج يسير على أمور الدين، على أمور الشريعة. إذا قيل له افعل فعل، وإذا قيل لك انتهي تنتهي، هذه هي حقيقة الاستقامة. حقيقة الاستقامة أن يحافظ العبد على هذه الفطرة، فطرة الله التي فطره عليها. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. هذه الفطرة التي فطرنا الله تبارك وتعالى عليها، عند بعض الناس حدث عندهم حيف وميل عن هذه الفطرة. الطفل الصغير إن ترك على فطرته أصبح صالحا، ولكن أبواه يهودانه أو ينصرانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في أهل الإسلام، أبواه يضلانه أو يهديانه إلى الصراط المستقيم، وكل بقدر الله تبارك وتعالى. ولكن الأسرة لها عامل كبير، بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فأبواه كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه. الله عز وجل أخذ علينا الميثاق ونحن في ظهور أبينا آدم. فإذا ولد الطفل الصغير أصبح على فطرته، فإن ترك أصبح على فطرته، ولكن الأب والأم بتدخلهما في تربية هذا الابن فماذا؟ يؤثر عليه بأعمال الخير ويؤثر عليه بأعمال الشر. ولكن لو ترك هذا الصغير فحينها يصبح لا شك في ذلك أنه من الصالحين، لأن فطرته تكون على الإسلام. الصحابة في هذا الحديث فوائد كثيرة جدا، منها حرص الصحابة على أمور الخير. انظر، الصحابي يأتي فيقول: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا، أريد قول، شرائع الإسلام كثرت عليه، يريد قول، لا أسأل أحدا غيرك، أريد أن أستقيم على هذا الأمر. فقال النبي: قل آمنت بالله، أن تكون مؤمن أولا، تقر بوجود الباري، تقر بربوبيته، بألوهيته، بأسمائه وصفاته، فإن أصبحت من أهل الإيمان ثم استقم على أمور الدين. في حرص الصحابة رضي الله عنهم على أن يتعلموا ويسألوا عن أمور الدين. وهكذا يكون الإنسان، أمور الدين لابد أن يسأل عنها، لابد أن يطلبها. أيضا في الحديث، إذا تنبهت إلى قول هذا الصحابي: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا، لماذا يريد قول في الإسلام؟ لماذا يريد أمر يتمسك به في هذا الدين؟ لا شك أن هذا الصحابي دار في عقله هاجس الانتكاسة، هاجس السقوط عياذا بالله، الخوف والحذر الشديد من الانتكاسة، يخاف أن يعود إلى الكفر عياذا بالله بعد أن صار من المؤمنين، يخاف أن يرتد على عقبه. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأل في الإسلام ماذا؟ سؤالا، قولا يتمسك به، يكون هذا الأمر الذي يخبره به الرسول صلى الله عليه وسلم سبب في هدايته، سبب في ثباته، سبب في تمسكه بهذا الدين. وكذلك الإنسان لابد أن يسعى وينقب عن أمر، هذا الأمر لعله يكون سبب في ماذا؟ سبب في تمسكه بهذا الدين، سبب في ثباته. أسباب الثبات كثيرة، حتى لا نمر من هذه الفائدة مرور الكرام، أسباب الثبات على هذا الدين كثيرة، منها التمسك بالعقيدة الصحيحة، وهذا أصل من الأصول، أن تتمسك بعقيدتك، أن تكون صاحب اعتقاد صحيح، صاحب اعتقاد صحيح. لأن صاحب الاعتقاد الفاسد لا شك أنه رجل مغبون في ثباته، يصعب جدا أن يثبت على هذا الدين. من الذي يثبت؟ صاحب الاعتقاد. تنبه، سواء كان هذا الاعتقاد صالح أم فاسد، من الذي يثبت؟ صاحب الاعتقاد هو الذي يثبت فقط. أما رجل بلا اعتقاد لا يثبت أبدا، بل يكون من الهاربين. ولهذا نطالب بماذا؟ بعقيدة صحيحة، هي التي تثبت بإذن الله تبارك وتعالى على هذا الأمر. فدراسة العقيدة وتفهم العقيدة، ولا نريد أن تكون العقيدة شيء يعني أكاديمي يدرس، لا، وإنما يكون ويطبق وتطبق هذه العقيدة في ماذا؟ في نفس الإنسان، حال دراستك بأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وتدرس هذه الأسماء وهذه الصفات، لابد أن تتطبع بهذه الأمور وتعمل بها وتستشعر مثل هذا الاعتقاد، حينها يكون اعتقاد صحيح نافع لأصحابه. أيضا الإقبال على القرآن، الإقبال على الكتاب، وأيضا تبعا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تكن في معزل عن القرآن وعن السنة، بل إن القرآن والسنة متلازمان، لا بد من الإقبال على القرآن حفظا وتلاوة ودراسة، لا بد من الإقبال على سنة النبي صلى الله عليه وسلم حفظا وقراءة ومدارسة، لا بد من تصحيح العبادات، تصحيح الاعتقاد من قبل، التفقه في دين الله تبارك وتعالى، هذا من أسباب الثبات على هذا الأمر. دراسة السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والنظر في سيرته عليه الصلاة والسلام، ومدى الابتلاء ومدى المراحل التي مر بها عليه الصلاة والسلام في أمور الجهاد والفترة المكية ونحو ذلك، هذه من الأمور التي تجعل الإنسان يتطبع بماذا؟ يتطبع بهذه السيرة، ويكون له في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. قراءة قصص الأنبياء والصالحين وتراجم العلماء، هذه من الأمور التي تثبت الإنسان على أمور الدين. أيضا التربية الإيمانية، لابد أن يكون ثم تربية إيمانية، الإنسان يتفقد هذه الجوارح، يتفقد السمع، أي شيء تسمع، يتفقد البصر، لأي شيء تنظر، يتفقد اللسان، أي شيء يقول، يتفقد اليد، هذه الجوارح في أي شيء تستخدم، لا تكن ساهي، الشيطان يجعل الإنسان ساهي عن مثل هذه الأمور، لا، التربية الإيمانية تقول أنك تمكث في كل ليلة قبل أن تنام، تنظر، أتدبر في يومي، ماذا قال لساني، وماذا رأت عيني، وماذا سمعت أذني، محاسبة النفس في كل يوم، هذه تربية إيمانية، ماذا حصلت في هذا اليوم، قرأت كم من القرآن، السنة، اغتبت مين، ماذا فعلت في هذا اليوم، يمكث الإنسان، هذه تسمى التربية الإيمانية، أن أجلس في يومي وفي أسبوعي وفي شهري وفي سنتي، أحاسب نفسي على ما مضى من تفريط، وأقبل على أمور الخير. صحبة أهل الخير، كن مع أهل الخير حيث كان، أهل الصلاح وأهل التقى في مساجد الله تبارك وتعالى، كن حيث أمرك الله تبارك وتعالى، وإياك أن تكن حيث نهاك، أي موضع نهاك الله عز وجل أن تكون فيه، إياك أن تكن فيه أو تمكث فيه أو تخالط أهله، بل تبرأ من أهل الشرة وأهل الفجور وأهل العصيان، وتبرأ منهم ما استطعت، وادعهم بطاقتك وجهدك. ثم ينتقل الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى إلى خبر آخر، وهو خبر جابر بن عبد الله، فقال عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، رضي الله عنهما، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله، والله أعلم. خبر ماتع، خبر جابر بن عبد الله، يأتي بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إليه ويسأل، يقول: أرأيت إذا صليت المكتوبات، أرأيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا صليت الخمس صلوات في يومي، هذه الأولى، أديت ما علي من صلوات، ثم وصمت رمضان، صمت هذا الشهر من السنة،
مشعر بأن الرجل يقول والله أنا أصلي الصلاة الخمسة فقط ولا أزيد، صح؟ وأصوم رمضان فقط ولا أزيد، مشعر بهذا. قال وأحللت الحلال، يعني وأحللت، نعم وأحللت الحلال، يعني فعلت الأشياء المباحة التي أحلها الله تبارك وتعالى، وحرمت الحرام، يعني قلت هذا حرام واجتنبته، مش المقصود لنا قلت هذا حرام وفعلته، يعني اعتقدت الحرمة مع الفعل، لا، وإنما اعتقدت الحرمة مع الانتهاء عن هذا الفعل، ولم أزد على ذلك، لم أفعل أي شيء آخر. طيب أين الزكاة؟ أين الجهاد؟ أين الحج؟ أين أمور الدين؟ هي أمور الدين متوقفة بس على الخمس صلوات ورمضان؟ نعم، هنا العلماء يقولوا لا. أما الزكاة فلم ينص عليها الرجل في هذا الحديث. لماذا؟ لأن الزكاة هذه لا تجب إلا على من؟ على رجل غني، رجل ملك نصابا، فلعل صاحبنا هذا من الفقراء. طيب هذه الزكاة. الحج، قالوا والله أيضا الحج هذا يعني مرتبط بماذا؟ مرتبط بالاستطاعة، لعل الرجل أيضا غير مستطيع للحج، أو أنه أدى فريضة الحج. فالرجل ها هنا هذا الصحابي فقيه سأل عن ماذا؟ على الأشياء التي تجب علي وعليك وعلى الفقير وعلى الغني، على كل أحد. والصلوات فيها تمييز بين رجل وأنثى، بين غني وبين فقير، دي خمس صلوات مفروضة. الصيام كذلك. فالرجل ها هنا فقيه سأل عن أمور لا يختلف عليها اثنين أبدا، فش قيود. فسأل عن الصلوات الخمسة، وسأل عن ماذا؟ عن الصيام، لأنه فريضة، فريضة السنة. قال ولم أزد على ذلك شيئا. خلي بالك في حديث آخر يفسر لنا هذا الحديث. حديث ده رواه الإمام مسلم، أن أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا؟ فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خمس صلوات، جاء هذا الأعرابي يسأل عن الإسلام، قال يا رسول الله حدثنا عن الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، بيسأل عن أمور الإسلام، فقال النبي خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال هذا العربي هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. لا، هي خمس صلوات فقط، إلا إن أردت أن تتطوع تصلي نافلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان، فقال العربي هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تتطوع، إلا أن أردت أن تصوم نوافل. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، أمور الزكاة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، العلماء فسروها بماذا؟ عشان نفسر هذا الحديث ونفهم قوله ها هنا ولم أزد على ذلك شيئا. قالوا لم يحدث في أمور الدين شيئا، يعني هي خمس صلوات معلومة، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء بالركعات المعلومة، والله لا أزيد على هذا، لا أزيد على هذا من المفروضات، فقد فرض الله عز وجل خمس صلوات فلا أجعلها ستة أو سبعة، ولا أنقص، ولا أجعل المفروضات مثلا الظهر فقط مثلا أو نحو ذلك، أو لا أصوم رمضان أصوم خمسة عشر يوما فقط. ولهذا قال النبي أفلح إن صدق، إن فعل مثل هذا. نعم، وهل معنى هذا أنه لا يصلي المسنونات ولا يصوم النوافل ونحو ذلك؟ لا، هذا الحديث لا يحمل هذا المعنى. ولم أزد على ذلك شيئا، يعني لم أأتي كبير أفعال زي إيه؟ زي مثلا إني بقى أقيم الليل، أو أصوم يوم وأفطر يوم، أو أتصدق بمالي كله، أو أفعل أمور كثيرة جدا. لا، أنا رجل ضعيف وإنما أفعل مثل هذه الأمور. فقال النبي نعم، أنت لك الجنة. فنص على الصلوات اللي هي ركن أصيل من أمور الدين. العلماء اختلفوا في ماذا؟ في تارك الصلاة، والخلاف في ترك الصيام ضعيف، لكن الخلاف الضخم الكبير فين؟ في ترك الصلاة. فالذي لا يصلي على مذهبين، عند الإمام أحمد هذا رجل ليس بمسلم أصلا، وعند الإمام الشافعي وأبو حنيفة ومالك رجل فاسق ملي. يعني فاسق ملي؟ يعني يأتي يوم القيامة في مشيئة الله، إن شاء عذبه وأدخله جهنم عياذا بالله، وإن شاء غفر له. هو زي ما بيقول كده بالبلد، هو نصيبه هو قدره. هذا الذي لا يصلي على مذهبين، فهل إنسان عاقل يكون عند الإمام أحمد كافر وعند أبو حنيفة فاسق ملي؟ هل إنسان يعقل هذا، يعقل يضع نفسه في مثل هذا الموضع؟ لا شك أن الصلاة أصل وركن ركين من أمور الدين. الصيام، صيام رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كل ما أذنب الإنسان يغفر له. ثم انتقل بعد ذلك الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى إلى خبر أبي مالك الحارث ابن عاصم الأشعري رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. ما أمتع هذا الحديث! يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الشطر نصف الطهور، الوضوء نصف الإيمان. الإيمان هنا اختلف العلماء في تفسيره، فقيل الإيمان إيمان الإنسان الحقيقي المعلوم بحقيقته المعلوم، وقيل الإيمان الصلاة. وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند المسجد إلى المسجد الأقصى، صح؟ فقالوا الإيمان هنا الصلاة، فالطهور هو شطر الصلاة، لأن الطهارة شرط في ماذا؟ في الصلاة. هل تصح صلاة بلا طهارة؟ لا تصح صلاة بلا طهارة، فكانت شطرها الطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان. حمد الله تبارك وتعالى، إذا حمد الإنسان ربه فإن ميزانه يوم القيامة يكون إيه؟ ممتلئ. الحمد لله إذا قالها الإنسان فحينها هذه تملأ ميزان حسنات الإنسان يوم القيامة. لماذا؟ لأن الحمد هذا والتسبيح، الحمد والتسبيح فيه شكر لرب العزة تبارك وتعالى على هذه النعم الظاهرة والباطنة. فكان اعترافا من الإنسان بعدما حمد، كان هذا اعترافا بماذا؟ بفضل هذه النعم الكثيرة التي حلت به، واعترافا منه بربوبية الله وبألوهيته وبهذه الأسماء والصفات. فالحمد فيه معان كثيرة حوته، ولهذا كان مالئا لميزان الإنسان يوم القيامة. قال: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. الحمد والتسبيح يملأ ما بين السماوات والأرض. ونص الحديث يقولون السر في ذلك ما اجتمع فيهما من التنزيه للذات الإلهية والثناء عليه تبارك وتعالى، وأيضا ما يقتضيه ذلك من الافتقار إلى الله. لما تقول سبحان الله، عارف يعني سبحان الله؟ يعني تنزه الله عن كل سوء تبارك وتعالى. ولما تقول الحمد لله، هذا الثناء الجميل العطر على رب العزة تبارك وتعالى، يبقى يقتضي ذلك الافتقار إليه تبارك وتعالى. هذا ما جعل هاتين الكلمتين حبيبتين إلى الرحمن كما جاء في الحديث. يقول إيه؟ والصلاة نور، شايف؟ والصبر، والصلاة نور، نعم والصلاة نور. لما الإنسان يسير في ظلمة يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى نور يضيء له الطريق ويعلمه بالسبيل. ولما كانت هذه الحياة الدنيا مظلمة لا يكاد الإنسان يدري ما حاله وما مآله وما هو الطريق وأين الطريق. هذه الحياة الدنيا الإنسان ظلماء، بها ظلمة، لا تدري إيه وجه الظلمة، لا تدري غدا بكرة فيه إيه، هل تعرف؟ فكان المجهول بالنسبة إليك إيه؟ مظلم، لا تدري ما هو. ثم الطريق الذي تسير فيه، هل أنت تسير في طريق صحيح أم طريق باطل؟ هذا أيضا فيه نوع تعمية، فيه نوع ظلمة. فجاءت هذه الصلاة لماذا؟ لتكون نور للإنسان، فيكبر الإنسان ويقرأ في كل ركعة وفي كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم، يطلب الهداية في كل ركعة، في كل ركعة، لا نقول في كل صلاة، بل الصلاة في 4 ركعات، في كل ركعة يقول اهدنا الصراط المستقيم، فيطلب من الله تبارك وتعالى الهداية، لأن هذه الصلاة نور. ما معنى أنها نور؟ نور تنور للإنسان بصيرته بمقدور الله تبارك وتعالى، ويكون الله تبارك وتعالى سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. ده كناية عن ماذا؟ كناية عن أن الإنسان يعني محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى، فلا يسمع إلا الخير، ولا يرى إلا الخير، ولا يسير إلا إلى الخير. لماذا؟ لأن هذه الصلاة نور. وإذا كان الإنسان يسير في مكان، في طريق مظلم ومعه النور، هل يضل؟ لا يضل. ولهذا كانت هذه الصلاة نور من الله، هادية للإنسان حال سيره في هذا الطريق. والصدقة برهان، البرهان هو إيه؟ الدليل. لما الإنسان يخرج من نفائس ما عنده من الأشياء المحببة إلى قلبه، ده برهان على إيه؟ برهان على إيمانه وعلى صدق عزيمته. فكانت الصدقة برهان لصاحبها ودليل على أن صاحبها من أهل التقى والإيمان. لما الإنسان يخرج من ماله ويتصدق بأنفس ما عنده، ده برهان، ده دليل على إيمان الرجل. فكانت الصدقة ماذا؟ كانت الصدقة برهان ودليل على إيمان صاحبها. والصبر ضياء، والصبر ماذا؟ ضياء. لماذا لم يقل والصبر نور؟ لماذا؟ الصبر نور، لماذا لم يقل الصبر نور يا إخواني؟ ما الفرق بين الضياء وبين النور؟ النور هذا لا يكون به دفء، ولكن الضياء لابد أن يتبعه ماذا؟ يتبعه شيء من الحرارة. يبقى النور ماذا؟ لا يتبعه إيه؟ ها؟ لا يتبعه، ها خليكم معانا، النور لا يتبعه ايه؟ لا يتبعه دفء، شيء من الحراره. ولهذا القمر نقول القمر به نور ولا به ضياء؟ به نور. والشمس ضياء، لماذا؟ لان الشمس تتبع حراره. وهنا فيه معنى حسن، لما كان الصبر دائما عن البلايا ولا لا؟ ها الصبر يكون عن بلايا وعن مشقة، فيه مشقة فتصبر عليها، صح؟ فيه بلاء فتصبر عليه، فجاء التعبير بالضياء. الصبر ضياء، يعني شيء نور به حرارة، صح؟ ولهذا الصبر صعب ولا لا؟ نعم، الصبر شيء شاق على الإنسان، ولهذا جاء التعبير هنا بأن الصبر ضياء، نور به شيء من الحرارة، به شيء من المشقة، ولهذا كان ضياء. طيب، قال لما جاء الحديث عن القرآن، عن كتاب الله تبارك وتعالى، في بالنسبة إلى والصبر ضياء، الله عز وجل يقول إيه؟ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. لماذا الشمس ضياء؟ لأن بها حرارة. ولماذا القمر نور؟ ها؟ لا يوجد به إيه؟ لا توجد به هذه الحرارة. طيب، والقرآن، لما جاء الحديث عن القرآن قال إيه؟ والقرآن حجة لك أو عليك. لأن الذين يقرؤون القرآن على قسمين، منهم من يقرأ القرآن ويعمل بما فيه، فإذا سمع أمرا فعل، وإذا سمع نهيا انتهى. هذا القرآن إيه؟ حجة لك أو عليك. ده حجة، دليل، حجة لي يوم القيامة، لأني فعلت بما أمر وانتهيت عما زجر. ومنهم من يسمع القرآن ويتلو القرآن، فإذا أمر بأمر لا يفعله، وإذا نهى عن شيء فعله. حينها نقول إن القرآن حجة، إن القرآن حينها يقول يصير حجة عليك. تأتي يوم القيامة يكون هذا القرآن الذي تلوته وقرأته حجة عليك، لا يكون برهان لك. لماذا؟ لأنك خالفت ما فيه، كما قال عبد الله بن مسعود، كما قال عبد الله بن مسعود هزا كهز شعر. الصحابة التابعين كان يقرأ القرآن في 3 أيام، 3 أيام، 4 أيام يقرأ ويحفظ القرآن. جل التابعين وتابعين يختمون القرآن ويحفظونه على ظهر قلب. الصحابة منهم من لم يجمع القرآن. مين اللي جمع القرآن من الصحابة؟ قليل. من الذي كان يحفظ القرآن من الصحابة؟ قليل. لماذا؟ لأن الصحابة كان لهم منهج في حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. كانوا يأخذون الآية يحفظونها ويعملون بها، ثم يأخذون الأخرى. ولهذا عمر جلس في سورة البقرة 10 سنين، 10 سنين يحفظ. في ماذا؟ الصحابة حفاظ. ما معنى حفاظ؟ يعني لو أراد أن يحفظ القرآن في 4 أشهر فعل، لأن عنده ملكة الحفظ هذه باهرة. لكنهم لا يحفظون ولا يعملون، لا، وإنما نحفظ ثم نعمل. فإذا عملنا بالآية حفظنا، غيرها لم نعمل بها توقفنا، لا نأخذ غيرها. انظر، أما كثير منا فكما قال عبد الله بن مسعود وهو يقول لأصحابه هزا كهز الشعر، تقرؤوه ولا تعوا ما فيه، وتردد ولا تدرك معانيه، ثم أنت تخالف ما فيه، هزا كهز الشعر. مع أن الإنسان إن قرأه ولم يدري معانيه فهو مأجور، ولكن شتان بين من يقرأ ويعي وبين من يقرأ ولا يدرك ما فيه من معاني. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو، كل الناس يغدون ويروحون، فمنهم من سعى إلى فكاك نفسه وعتقها من النار، من جهنم عياذا بالله، فباع نفسه لله تعالى. ومنهم من جعل همه الحصول على ذات الدنيا ولذاتها. منهم من يسعى إلى أمور الآخرة، ومنهم من يسعى إلى أمور الدنيا. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها، معتقها من النار لأنه باع نفسه لله، أو موبقها، موبقها هذا باع نفسه للشيطان ولهذه الحياة الدنيا. ثم يسوق الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى خبر ماتع يسمى بحديث أهل الشام، حديث أبي ذر رضي الله عنه وارضاه. وفيه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله عز وجل أنه قال، يقول الله عز وجل يا عبادي، نداء من رب العزة تبارك وتعالى،
إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله فرض على نفسه وحرم على نفسه الظلم، فلا يظلم أحد قط، لا مسلم ولا كافر، أي أحد من عبيده لا يظلمهم أبدا. فمن دخل النار فبعدله تبارك وتعالى، ومن دخل الجنة فبفضله تبارك وتعالى. فإن الكافر يأخذ حقه في هذه الحياة الدنيا وزيادة، ألا ترى القوم قد نعموا وفي الآخرة هم من الظالمين، من الهالكين، من الكافرين، ومع ذلك لم يظلمهم رب العزة تبارك وتعالى فأعطاهم هذه الحياة لهم. يقول: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كل بني آدم ضال، إن تركه الله تبارك وتعالى ضل. من هذا الذي يهدي نفسه؟ الله عز وجل هو هادي العباد. ولهذا الإنسان في كل صلاة كما نقول: اهدنا الصراط المستقيم، فاستهدوني، اطلبوا الهداية، نطلب الهداية من رب العزة تبارك وتعالى. أهدكم: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. أطعموا الفقراء حتى أطعمكم، فإني مطعمكم فاستطعموني. أطعموا الفقراء والمساكين وقوموا على هذا الأمر فإني أطعمكم أيضا. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم. وفي رواية: أكسكم. كل الإنسان عار لا كسوة له أصلا، حتى أبينا آدم، فإن هذه المنة من الله تبارك وتعالى، ولهذا مرغب لك أن تنفق في سبيل الله تبارك وتعالى، وتلبس الفقراء والمساكين، وتطلب من الله تبارك وتعالى سترا عظيما. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. نعم نخطئ بالليل والنهار، فقد جبلنا على هذا، جبلنا على المعاصي، جبلنا على هذه المعاصي، فلا يوجد معصوم في هذه الحياة الدنيا إلا من عصمه الله تبارك وتعالى. فما هو مآلنا وما هو فعلنا؟ لأننا جبلنا على المعصية، فحينها فاستغفروني، لابد أن تكون من المستغفرين. إذا وقعت في ذنب فهلم إلى رب العزة تبارك وتعالى، وإياك أن تغتر بحلم الله عز وجل، فإن الله عز وجل إذا أخذ العبد لم يفلت، فإذا أخذ الإنسان عياذا بالله لا يفلت أبدا، لا يفر أبدا، وإنما يأتي به الله تبارك وتعالى. فما هو السبيل؟ السبيل الاستغفار، سبيل التوبة الدائمة الدؤوب. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون ولن تبلغوا نفعي فتنفعون. مهما فعل الإنسان لو كفر أهل الأرض هل يضر الله تبارك وتعالى؟ هل إذا آمن أهل الأرض وأصبح كلهم سجد عبد لله تبارك وتعالى هل انتفع الله تبارك وتعالى شيء؟ لا ينتفع تبارك وتعالى بهذا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. لو كلنا هذه العبادات التي يتعبدها أهل الإسلام هل ينتفع الله تبارك وتعالى بها؟ هل يزيد ملكه تبارك وتعالى بعبادتنا؟ لا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. أيضا لو فجر الناس جميعا ما هو المآل؟ هل ينقص ملك الله تبارك وتعالى؟ لا ينقص ملكه جل وعلا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني. لو أتينا بالعباد من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة وأوقفناهم وكل إنسان طلب: أنا أريد مثل الأرض ذهبا، وكل طلب ما يشاء، الكل طلب ما يشاء، يقول: فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر.
ده مثال تقريبي فقط، وإلا لو أدخلنا الإبرة في البحر وأخرجناها بشوية المية اللي عليها، البحر نقص قد إيه؟ ما نقص شيء أصلا، لا تقول نقص أصلا. لماذا؟ لأن هذا مثال تقريبي عشان يقرب لأذهان الإيه؟ لأذهان العباد. إحنا لا ندرك إلا هذا المعنى، ما ندركش. شوف، فما عند الله عز وجل كما قال خير وأبقى، فما عند الله أكبر من هذا بكثير. ولو سألناه ما سألناه جل وعلا كل العباد لا ينقص مما عنده تبارك وتعالى شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. هذه هي الأعمال التي فرضها الله تبارك وتعالى عليه، أعمال فإن فعلتها فأنت المأجور، وإن قصرت في هذه الأعمال التي فرضها الله تبارك وتعالى فأنت المغبون. ثم أوفيكم إياها، تفعل العمل تؤجر عليه، أتيت المعصية تعاقب عليها. فمن وجد خيرا، إذا وجدت يوم القيامة خيرا ها فليحمد الله، لأن الله هو الذي وفق لهذا، صح؟ ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأن الله عز وجل لم يجبره على فعل هذا المعاصي، وإنما أنت الذي آتيت هذه المعاصي، فلا تلومن إلا نفسك وفقط. ثم يثني الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى بخبر آخر لعلنا نختم به، يقول عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب أهل الدثور بالأجور، أهل الأموال ذهبوا بكل الأجور، كل الأجر الأعمال الصالحة أخذها من الأغنياء، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم. يبقى احنا بنصلي وهم يصلون، بنصوم وهم يصومون، ويتصدقون بفضل أموالهم. هنا الفارق، معهم أموال يتصدقوا ونحن لا مال لنا. يبقى الصحابة كان يصلي ويصوم ومعه مال يتصدق، ها، بخلاف أعصرنا دلوقتي ممكن لو يعني بعض الناس يقول خدوا فلوس ايه وصلوا انتم، يعني تصدق يريد ان يتصدق ويبذل المال بس ايه مش عاوز يتعبد ولا يفعل ايه ولا يفعل شيء، يركن الى نفقاته. لا، الصحابه لا يركنون الى نفقاتهم، وانما يفعل ما يفعله الناس ويزيد من امور الخير. قال صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ الله عز وجل جعل للفقير صدقات، كيف هذا؟ قال: إن بكل تسبيحة صدقة، تقول سبحان الله هذه صدقة، وكل تكبيرة صدقة، تقول الله أكبر هذه صدقة، وكل تحميدة صدقة، الحمد لله هذه صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، حتى الإنسان يجامع أهله هذه صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ هل الإنسان يقضي حاجته مع امرأته ويؤجر يأخذ حسنات؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في حرام، لو الإنسان عياذا بالله زنى، قال: أكان عليه وزر؟ هل يأسم إذا جامع أو زنى؟ نعم يأسم، هذا زنا، هذا كبير من الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. انظر إلى حرص الصحابة، الصحابة يسألوا عن إيه؟ الصحابة يسألوا عن أمور الآخرة، عن الأمور التي يتقربون بها إلى الله تبارك وتعالى، يتنافسون في هذا. الفقراء يغبطون الأغنياء، لا نقول يحسدون الأغنياء، لا، وإنما يغبطونهم، يتنافسون في الله تبارك وتعالى، يريدون أن يتقربوا إلى الله ويبذلوا كما يبذل هؤلاء، مش يحسدوا هؤلاء على أموالهم، لا، وإنما يغبطوا هؤلاء على نفقاتهم. ف فالنبي دلهم إلى هذا الفعل. في بعض الروايات جاء هؤلاء إلى النبي مرة أخرى وقالوا قد سمع إخواننا بهذا، سمع الأغنياء بمثل التحميد والتهليل والتكبير، فصاروا يحمدون ويهللون ويكبرون. فقال النبي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هم يسارعون في مثل هذه الأمور، كيف لي أن أمنع هذا الخير عنه. فانظر إلى الصحابة كيف يتنافسون في أمور الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا وضع أصل كبير من أصول الدين وهو الاحتساب، أصل كبير أن تحتسب، إطعامك لأهلك، معاناتك مع أبنائك، حتى ابتسامتك في وجه امرأتك، ابتسامتك في وجه أخيك، كل هذا يحتسب. المشاق، الإنسان يعمل، يخرج، بعض إخواني يخرج من الصباح لا يعود إلا مساء 12 ساعة يعمل فيها، والله لو احتسبت هذه الأوقات لله صارت أجر، كأنك تتعبد 12 ساعة يا أخي. احتسب هذا حتى في نومتك، إذا نمت وتحتسب أني أستيقظ إلى الفجر أو أستيقظ إلى عملي أكتسب رزق الحلال، صارت هذه النومة أجرا. إحنا مش عاوزين برضو نكون زي إخواننا اللي هم بيحتسبوا فقط لا يعملوا شيء وبيحتسب، لا، إحنا نريد أن نعمل ومع العمل نحتسب أيضا هذه المشاقة التي تصيب الإنسان حال حياته. إذن يعني هذا الحديث حقيقة أصل كبير من أصول الاحتساب، احتساب الأجر عند الله تبارك وتعالى. إن شاء الله نقف هنا ونكمل في اللقاء القادم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك.